يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. المقام الثاني، وصل المصنف إلى المقام الثاني وهو في المعاملات. يقول المصنف أن الصحيح أن النهي في المعاملات لا يفسدها، لأن النهي غاية ما يدل على ماذا؟ على الحرمة، والحرمة لا تستلزم فساد المعاملات. هذا هو ملخص قول المصنف. قال المقام الثاني في المعاملات، ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد. غاية ما تدل النهي هو الحرمة، والحرمة لا تقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها، عدم الملازمة بين الحرمة وفساد المعاملة لغة ولا عرفا. هذه الملازمة بين حرمتها وفسادها أصلا. قال سواء كان النهي متعلقا بالسبب أو المسبب أو التسبب. السبب كما نعلم هو الإيجاب والقبول، السبب الذي يحصل به النتيجة الأثر، والمسبب هو الأثر الذي يترتب على السبب، كالملكية مثلا في إيجاب وقبول البيع، كالزوجية في إيجاب وقبول النكاح. هذا هو المسبب، والسبب هو نفسه الإيجاب والقبول الذي به يترتب الأثر. التسبب هو يعني في المعاملة الربوية تنقسم عليه، السبب هو البيع، والمسبب هو حصول الملكية بالزيادة الموجودة. التسبب هو التوصل إلى هذا المسبب بهذا السبب الخاص، يعني إنشاء الحلقة الخاصة. فقد يكون النهي متعلقا بالسبب كالنداء وكالبيع والشراء حين النداء يوم الجمعة. النهي متعلق بنفس السبب وهو إنشاء الإجابة والقبول، أما المسبب هو الملكية الحاصلة، هذا ليس مدغوظا ولا مبتدة فيه، وإنما النهي متعلق بالسبب فقط وهو إنشاء الإجابة والقبول وقت النداء يوم الجمعة. فهنا النهي تعلق بالسبب فقط، وقد يتعلق النهي بالمسبب كحرمة تسلط الكافر عن المصحف الشريف. من عذر الى اي سبب، قد يكون ببيع، قد يكون بهبة، قد يكون باي سبب اخر. الحرمة ليست متعلقة بالسبب ولا ناظرين للسبب، المسبب هو المنهي عنه. الشارع ينهى عن تسلط الكافر على المصحف الشريف او على العبد المسلم، المسبب هو المنهي عنه، اما السبب ما كنا نهي عنه. فهذا إذن القسم الثاني فيما لا تعلق النهي بالمسبب، وقد يتعلق النهي بالتسبب، يعني ما فيش إنشاء الحلقة بين هذا السبب وهذا المسبب، لا السبب بإشكال ولا المسبب بإشكال، وإنما إنشاء الحلقة بين السبب والمسبب. يقول لك لا، أنت المسبب تريده حصلت، وهالسبب هذا هم ما عندنا إشكال، لكن إنشاء الحلقة بين هذا يسمى التسبب على تعبير المصنف. السبب المعاملة الربوية التي بيع، فنفس المسبب وهو حصول الملكية للزيادة ما فيها إشكال ولا عند اعتراض المولى، بالعكس هو المولى يقول أنه تربح أنت تبيع وتشتري حتى تربح. المسبب وهو الحصول على الزيادة ليس فيه إشكال. السبب وهو البيع أيضا ما فيه إشكال، البيع حل الله البيع، لكن تحصيل هذه الزيادة اللي هي في نفسها ماكو إشكال بكل سبب الخاص، حتى تسبب الإنشاء الألقى ليس صحيحا. فالمصنف إذن يقول النتيجة بعد أن عرفنا هالأقسام الثلاثة، أنه النهي سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بالتسبب كله نفس الجواب يأتي عليه، بأن النهي في المعاملة لا يدل على الفساد بلا شرط، سواء كان متعلق النهي هو السبب كالبيع كالإجابة والقبول وقت النداء يوم الجمعة، فإن السبب هو المنهي عنه، ما فيش إنشاء الإجابة والقبول، أما المسبب هو حصول الملكية ليس منهيا عنه ولا مبغوضا، ولا تعلق النهي بالسبب بلا شرط، أو بالمسبب كالتسلط الكافر على المصحف الشريف، المسبب هنا مبغوض. السبب ما هو المناظر الشرع ببيع بهبة بأي نحو من الأنحاء ما عند اعتراض، إنما المبغوض هو المسبب والنتيجة والحال. وقد يكون أنه متعلقا بالتسبب كما في المعاملة الربوية. فالمصنف يقول أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد، سواء كان متعلقا بالسبب او المسبب او التسبب. لماذا؟ لنفس المناط. قال لعدم الملازمة فيها، ماكو ملازمة. غاية ما يدل النهي على ماذا؟ يدل على الحرمة، والحرمة لا تدل على الفساد ولا تحصر الفساد، لا لغة ولا عرفا. لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها، حرمة المعاملة، وفسادها اصلا، سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة، السبب الإجابة والقبول الذي هو كما نعلم فعل المباشر والمكلف والذي ينشئ الإجابة والقبول، هذا الصورة الأولى، أو بمضمونها وهو المسبب اللي هو انتقال الملكية، اللي هو هذا ليس فعلا مباشريا وإنما من الأفعال التي تحصل تلقائيا، يعني الأسباب بيد المكلف. السبب حلقة النكاح، المكلف متسلط على انشاء السبب الايجابي والقبول، اما حصول الزوجيه حريه الوطئ الى اخر الاثار، هاي تترتب تلقائيا او ليست فعلا مباشريا. فاذا سواء كانت متعلقه بنفس المعامله نفس السبب او بمضمونها كالملكيه في البيع، بما هو فعل بالتسبيب ليس فعل مباشر للمكلف، من الافعال الكونيه التي تحصل تلقائيا، وانما سلطه المكلف على فعل السبب. فاذا فعل السبب حصل المسبب تلقائيا، المسبب ليس فعلا مباشريا للمكلف، وانما السبب هو الفعل المباشر. قال بما هو فعل بالتسبيب، اي ليس مباشرا بالتسبيب، والسبب هو ممكن المثل. الشيخ الثالث سورة قال او بالتسبب بها اليه، بها المعامله اللي هي السبب والفعل المباشر اليه، وان لم يكن السبب ولا المسبب بحرام. السورة الثالثة، لا السبب في المعامله الربويه، لا السبب وهو البيع حرام، احل الله البيع، ولا المسبب وهو الحصول على هذه الزياده حرام، يمكن ان تحصل على الزياده بالتجاره وباي شكل اخر. شوف، لا السبب حرام ولا المسبب حرام، لكن التسبب لهذا المسبب بهذا السبب انشاء الحلقه بينهما ليست بصحيحه. يقول وان لم يكن السبب، هذا الصوره الثالثه، بحرام بعد ولا المسبب ام بحرام، وانما يقتضي الفساد فيما اذا كان دالا على حرمه ما لا يكاد يحرم. هذا مطلب جيد، كانه فقرات البعض الان، الفقره الاولى انتهت وهي مختار المسن في المقام الثاني، ان النهي في المعاملات لا يفسدها. لماذا؟ لان غايه ما يدل النهي على الحرمه، والحرمه لا تقتضي الفساد لا لغه ولا عرفا، سواء كان النهي والحرمه متعلقا بالسبب او المسبب او التسبب. هذا انتهى عن المطلب الاول في المقام الثاني. المطلب الثاني يقول قد يدل النهي على على الفساد المعاملة فيما إذا كان النهي عن شيء بحيث هذا الشيء أكون لازمة بين جواز الشارع وتجويز التصرف فيه، إذا يكون دليلا على الصح، وعدم جواز التصرف فيه فيكون دليلا على الفساد. يعني إذا قل لك ثمن الكلب بسحته، هذا على ماذا يدل؟ على أن معاملة بيع الكلب ليست صحيحة وفاسدة، لأن لو كانت صحيحة لحل التصرف بالثمن، فما دام حرم التصرف بالثمن إذا المعاملة ليست بصحيحة. فيقول مسلم لم يمكن أن نستفيد من دلالة النهي على الفساد فيما إذا كان النهي عن الثمن أو عن المثمن بحيث ينبئ، يعني شلون تصير كناية؟ ما دام نهت عن الثمن هذا كناية عن فساد المعاملة، لأن لم تكن المعاملة فاسدة لما نهت عن التصرف، لأن حلية التصرف بالثمن فرع صحة المعامل، وعدم حلية التصرف بالثمن فرع فساد المعامل. فمن نهى عن الثمن وعن المثمن هذا معناه حكم منه إرشادي إلى فساد المعامل. فيمكن إذن أن نستفيد من بعض حالات النهي، ماذا نستفيد؟ فساد المعاملة، فيما إذا كان النهي عن ذلك الشيء كالثمن أو المثمن إرشاد إلى فساد المعامل، كما لو نهى عن التصرف بالثمن هذا يعني ان المعاملة فاسدة كناية عن فساد المعاملة. لو كانت المعاملة صحيحة لما حرم التصرف بالثمن، فمثل ذلك النهي اذا يكون ارشاديا الى فساد المعاملة، او يكون النهي عن كما يقول بيع شيء مو عن اثاره كالثمن المثمن. افترض نهى عن بيع الصبي نهى عن بيع الخبيث وهذا نهي الإرشادي إلى أنه اشتراط البلوغ في صحة المعاملة، فمعاملة الخبيث تكون فاسدة. فهذا الشيء نصل إلى نتيجة حتى نرتبط بالمطالب التالية. بعد أن أنت المصنف في المطلب الأول في الفقرة الأولى من البحث أنت كأنه قاعدة كلية أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. الآن يريد يخرج بعض الحصص يقول لك أحيانا لا، النهي يستفاد من فساد المعاملة. وين؟ قال الحصة الأولى حد. فيما إذا كان النهي إرشاديا إلى فساد المعاملة، التعبير عن فساد المعاملة، تارة يقول لي هذه المعاملة فاسدة، هذا تعبير صريح، وتارة التعبير كلائي يقول لي ثمن الكلب سحته، يعني بيع الكلب ينسب صحيح، لأنه كان صحيح لما حرم أكل ثمنه. شوف هو إرشاد إلى فساد المعاملة لكن بالكناية مو بالصريح. فأخرجنا الآن حصة من العنوان الذي غنمناه عاما أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. لا الآن راح نخرج بعض الحصص. أول حصة فيما إذا كان النهي إرشاديا إلى فساد المعاملة. متذكر ليس أظن فيه أزيد مما قلنا. بس نقرأ له. قال وإنما يقتضي الفساد. إذا في بعض الحالات يمكن أن يدل النهي على الفساد ويقتضي النهي الفساد. وين؟ فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها. هذا وجه الملازمة التي أوجبت صحة الكناية. لابد لصحة الكناية أن يكون هناك ملازمة حتى ينتقل الدين إلى المكنى عنه. فالملازمة وجهها هو هذا، ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيعه. من يقول ثمن العذرة سحتم، ثمن الكلب سحتم، ثمن المغنية سحتم، هذا كناية عن أن المعاملة هذه فاسدة. ليش فاسدة؟ لأنه لو كانت المعاملة صحيحة لما حرم أكل الثمن. هذا لما حرم هذه الملازمة هي التي أجبت صحة مالك. قال على حرمة ما لا يكاد يحرم، هذا الثمن لا يكاد يحرم مع صحتها، فلما كان حراما إذن هي ليست صحيحة، لأن لو كانت صحيحة لما كان حراما. مثل النهي عن أكل الثمن أو النهي عن أكل المثمن مثلا في بيع بعد، أو كالنهي عن بيع شيء كالنهي عن بيع الصليب مثلا، فحينئذ هذا نستفيد منه على أنه إرشاد إلى أن معاملة الصبي ليست صحيحة وإنما يشترط البلوغ في بيع الصبي. فهي إذن الحصة الأولى التي خرجت. ثم إنه لا يبعد أن يقال أن النهي عن المعاملة وإن كان لا يدل في استثناء بعض الحصص لا يدل على الفساد من باب عدم الملازمة بين الحرمة والفساد، إلا أنه يدل على فسادها من جهة أخرى، وذلك لأن يقال بأن النهي إلى آخره. هذا إذا المطلب الآخر نقرر لكم لأنه ليس واضحا في المطلب هنا. أعيد إذا. ثم إنه لا يبعد أن يقال إن النهي عن المعاملة وإن كان لا يدل على الفساد من باب عدم الملازمة بين الحرمة والفساد، إلا أنه يدل على فسادها من جهة أخرى، وذلك بأن يقال أن النفي في باب المعاملات، هذا يقيده المصنف، يقول ليس كل المعاملات، لأن احنا مر علينا بالأمر الخامس أن المعاملات ماذا نريد بها؟ كل ما ليس بعبادة حتى مثل غسل الثوب. يقول هذا الاستثناء ليس جاريا في المعاملات بالمعنى الأعم الذي أخذناه، وإنما خاصا بالمعاملات بالمعنى الأخص اللي تعودنا في الفقه التي هي العقود والإيقاعات. فكنا نلتفت إلى أن الحصة التي استثنيناها ليست في كل المعاملات التي عرفناها بالأمر الخامس، فقط المعاملات بالمعنى المصطلح نسميه المعنى الفقهي. وذلك لم يقال أن النهي في باب المعاملات، ولكن قاطعة جملة إكرارية، ولكن خصوص المعاملات بالمعنى الأخص الخصوص العقود والإيقاعات للمعاملات بالمعنى الأعم الشامل حتى لمثل غسل الثوب. هذا نقول أن النهي ظاهر، انتهت الجملة القاطعة لمثل غسل الثوب، ظاهر عرف في الإرشاد إلى الفساد، مثل قول الشارع لا تبع للصبي ماهر في الإرشاد إلى شرطية البلوغ وأن البيع مع الصبي فاسد. أحيانا أخرى كما ربما يشير المصنف له هاي أيضا نلتفت له، كما أن الأمر بالمعاملة كما أن النهي بالمعاملة أحيانا يكون إرشادا إلى فسادها، كذلك فإن الأمر بالمعاملة يدل على صحتها. كما لو شخص استمع فجأة إشكال في بيع الجبن مثلا أو بيع الهواية، اليوم الإشكالات كثيرة بالسوق، واحد يقول شنو حكم السكريين، واحد يقول شنو حكم التعاملية البقرة، واحد يقول شنو حكم الهواية، أشياء كثيرة اللي نشأ الإشكال في صحة التعامل بها. فيجي واحد للمعصوم يا سيدي ابن رسول الله هل أبيع الجبن؟ يقول الإمام بيع الجبن. احنا اخذنا ان ظاهرا في الوجوب ام ظاهرا في الوجوب، لا لا، احنا دلت القرائن على انه هنا يدل على صحة المعاملة، شان ان الامر في مقام توقف الحظر يدل على الاباحة، هذا كذلك الامر في مقام توقف المنع عن بيع الجبن مثلا او اي شيء اخر يكون دليل على الصحة. فهل معنى هذا مو واضح في ذهنكم؟ نفس اخبار الفساد، كما ان الامر بالمعاملة يدل على صحتها كما نقول هنا لما نقول هل ابيع الجبن، يقول لك بيع الجبن، ايش تستفيد من بيعنا؟ صحة المعاملة مال الجبن. فكما تستفيد من الامر بالمعاملة صحتها كذلك تستفيد من النهي عن المعاملة فسادها. يقول مثل ذلك المعنى الواضح في ذهنك، إذن في مثل هذه الموارد يمكن أن يكون النهي إرشادا إلى فساد المعاملة فيه. لكن ذا معاملة للمعاملة بالمعنى الأعم الذي أخذناه اللي قلنا أن كل ما ليس بعبادة حتى مثل غسل الثوب ليس بعبادة سمع ذا معاملة، لا، هذه الاستثناء وهذه الملاحظة خاصة بالمعنى والمعنى الأخص أو قلب المعنى الفقهي اللي تشمل العقود والإيقاعات. والخلاصة إذن أن النهي عن المعاملة إذا كان ظاهرا بسبب القرائن الخاصة أو العامة في الإرشاد إلى الفساد قلنا بدلالته عن الفساد، وإن لم يكن ظاهرا في ذلك ما كنت قرائن تدل على أنه إرشاد إلى الفساد لم نقل بذلك. ليش؟ لأن الأصل لأن المعاملة لا تستلزم فسادها. فإذا أول حصة خرجت، ما نحتاج أن نلخص الموضوع من جديد، كان المطلب الأول شنو؟ أصل العنوان وهو أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد لا لغة ولا عرفة مهما كان متعلق النهي. ثلاث متعلقات شرحناها، جسدنا لأن يمكن أن يستفاد من النهي عن المعاملة فسادها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن هذا الكلام مو شامل لكل معاملات اللي أخذناها وشرحناها بالأمر الخامس، وإنما فقط المعاملات بالمعنى المطرح وهو العقود والإيقاعات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن تكون هناك قرائن تدل على أن هذا النهي إرشاد إلى الفساد، كما أن في باب الأوامر تقول أحيانا الأوامر تدل على الصحة، يسأل ما هل يجوز أن أبيع كذا، يقول له بيع، هذا الأمر شو يستفيد منه؟ مضاعف في الوجود ولا استعباد ولا كل شيء، وإنما يستفيد منه صحة هذه المعاملة. كما تستفيد من الأمر أحيانا بحسب القرائن صحة المعاملة، كذلك تستفيد من النهي أحيانا بحسب القرائن فساد المعاملة. فإذا أول حصة خارجة. المصنف يقول ونستطيع أن نخرج حصة أخرى أو شعب بعد منها، وربما كل المعاملات نستطيع أن نخرجها. ماذا كبرواية موجودة أن عبدا عقد على امرأة من دون إذن سيده، فهل هذا العقد صحيح ام لا يا ابن رسول الله؟ قال ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقد صحيح. ليش؟ قال لانه عصى سيده ولم يعصي الله. فمفهوم هذا التعليل انه لو عصى الله لكان العقد فاسدا، بمفهوم هذا التعليل. واضح الرواية؟ عقد من دون اذن سيده، اجي سأل الامام هذا عبد عقد على امرأة من دون ابن سيدي هل العقد صحيح؟ قال نعم صحيح، طبعا بالاجازة الواحد، لان كل عقد يقول هذا فاسد من رأس، يعني من اساس هذا فاسد. الامام من يقول له صحيح لكن فضولي، يعني متوقف على اجازة المولى، صحيح هذا من يقول صحيح يعني فضولا مو صحيح مطلقا. لكن الرسول هل هذا العقد صحيح؟ قال نعم صحيح، لانه عصى سيده ولم يعص الله. فمطلوب هذه شنو؟ انه لو عصى الله لكان العقد فاسدا، وهذا اللي ندور عليه. شنو عصى الله؟ يعني ما هي تعلق بها بالمعاملة، هو هذا اللي ندور عليه. بعد اذا ارتكب النهي شنو يعني عصى الله؟ هو نقول النهي لا تعلق بمعاملته، فاذا ارتكب وخالف هذا النهي يعني عصى الله. ومفهوم هذا التعليل مفهوم من منطقه انه لو عصى الله لكان العقد فاسدا، وهذا المفهوم هو عين ما نريد ان نقول، ان اذا تعلق نهي بمعامله وخالف المسلف هذا النهي يكون عاصيا لله، ستكون معامله فاسده. هذا اذا نشوف راح يعممها اذا الى كل معامله. ليش قلنا اول ما نبهنا للعنوان العام ثم بدا يخرج حصص الان حسب الظاهر بهذه راح يوسع المعاملات اذا تعلق بها نهي يفسدها. فلنلخص هذا الاستدراك انهم يسلم نحن مع المصنف، لان وان كان بحسب القواعد هذا مفتاح الدخول الى هذا المطلب الثاني او الثالث بحسب الترتيب، اننا وان سلمنا معك ان مقتضى القواعد ان النهي اذا تعلق بمعامله لا يحتضر الفساد، لكن دلت الاخبار والاخبار حاكمه على القواعد، فاذا القواعد دلت على شيء واذا جاء نص خاص وحكم على خلاف القواعد فنلتزم بالنص الخاص. فهنا مقتضى القواعد كما تقول ان النهي اذا تعلق بمعامله لا يقتضي الفساد، لكن دلت الاخبار على ان النهي اذا تعلق بمعامله يقتضي الفساد، والاخبار حاكمه على القواعد. ما هي هذه الاخبار؟ قالها حكاية هذا العبد الذي عقد من دون ابن سيده، والامام حكم بصحة العقد بالتعليق، قال لانه عصى سيده ولم يستأذن ولم يعص الله. فمفهوم انه لو كان عاصيا لله لكان العقد فاسدا، وهذا عين ما نريد ان نسلك من نتيجة. المصنف في مقام الرد عليه يقول ان المعصية معصيتان، ان نستعير لها هذا التعبير، نقرأ النص يبدو أفضل. ثم إنه قد يقال، فتنتبهون للنص لأن الكلام الذي أقوله هنا في التق إن شاء الله واضح. ثم إنه قد يقال لأن النهي غير الإرشادي، وإن لم يكن موجبا للفساد إلا أن ذلك باعتبار ما تقتضيه القاعدة الأولية بحسب القواعد، ما كن لازم لا لغة ولا عرفا، فإنها تقتضي عدم الفساد من جهة عدم الدلالة بين الحرمة والفساد. هذا اللي هنا صحيح على القواعد، ولكن لماذا لا نقول بأن النهي يستلزم الفساد من جهة أخرى، وهي من جهة الأخبار الخاصة الواردة، وكما نعلم أن الأخبار حاكمة على القواعد، إذا القواعد حكمت بشيء لذلك الفرق المفتون فرس العمل يقول إذا أجبنا بشيء ووجدت في الرسالة العملية شيئا آخر على ماذا تمشي؟ الرسالة العملية، لأن أنا من أجيبك وفي قواعد المرتكزة في ذهني، بس يمكن أن يكون هذا المورد جاي بنص خاص، فأنا من الجواب الشفهي ما أكون ملتفت إليه، بس حين الاستنباط وكتابة الرسالة العملية أكون ملتفت إليه. فحينما يخالف جواب الرسالة العملية أمشي على الرسالة العملية، هذا أحد مناشئ ذلك. ولكن لماذا لا نقول بأن النهي يستلزم الفساد من جهة الأخبار الخاصة الواردة في العبد المتزوج بغير ابن مولاه، حيث دلت على أن العقد صحيح وعللت ذلك بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، إذا أجاز سيده جاز. هذا إذن وتقريب الاستدلال، نحتاج إلى تقريب الاستدلال، وقلنا أن التقريب بالمفهوم وليس بالمنطوق. وتقليد الاستدلال بها أن يقال أن المستفاد منها من هذه الرواية أن العقد لو كان معصية له سبحانه وتعالى، كيف يكون معصية له؟ بأن كان العقد مما نهى الشارع عنه، هو هذا اللي ردنا سلم، كان باطلا، وهذا هو مطلوب. وهذا هو تقليد الاستدلال ففي مقام الرد على هذا الشيء. هذا ولكن يمكن ان يقال ان الاخبار المذكوره وان دلت على ان العقد اذا كان معصيه له سبحانه فهو فاسد، نسلم المفهوم معه بانه ما دام معصيه ليس لله فهو صحيح، فمفهومه انه لو كان معصيه لله لكان فاسدا، لكن كنت تثبت الى ان المعصيه لها معنيان، ولكن ما المراد من المعصية؟ فهل المراد منهم هو الأقد المنهي عنه كما ذكرت في تقريب الاستدلال واللي احنا نبحث عنه؟ هذا المعنى العمل المعصي انه نهي عن وارتكب المكلف، كأسف نهي عن العقد في وقت النداء وارتكب المكلف، هذا واحد من معاني المعصية. او ان المراد منها هو العقد الذي لم يشرحه سبحانه وتعالى، كالعقد على اكثر من اربع نساء، او كالعقد على الاختين، او كالعقد في العدة ونحو ذلك. فإن العقد في هذه الأمثلة لم يشرعه سبحانه أصلا، مع أنه شرعه ولكن نهى عنه. فمن معنيين إذا للمعصية، المعنى الأول للمعصية وهو المأخوذ في العنوان، أنه ينهى الشارع عن عقد وأنت تخالف هذا النهي، هذا المعنى الأول للمعصية. المعنى الثاني للمعصية، لا مو شرعه كالبيع بيع الربو، كبيع هو مشرع لكن نهى عن اثر حسه منه وهو البيع وقت النداء، هذا المعنى الاول للمعصيه. المعنى الثاني المعصيه ما لم يشرحه اصلا، كالعقد على اكثر من اربع نساء، او كالعقد في جمال العده، هذا معنى ثاني المعصيه، انك تفعل شيء لم يأذن به الله تعالى، لم يشرعه الله تعالى. فانت تقريبا في الاستدلال انما يتم على يا معنى من معاني المعصيه الاول، الأول نقول إذا تعلق نهي بمعاملة يقتضي الفساد يا معنى من المعصية الأول، كالنهي عن البيع وقت النداء وأنت ترتكب هذا النهي، فهل تكون معاملة فاسدة أو لا؟ فأنت تقريبا الاستدلال يتم على المعنى الأول للمعصية، والرواية دالة على المعنى الثاني للمعصية، أن هذا نقول عصى سيده ولم يعص الله، شنو؟ يعني أنه ارتكب شيئا لم يشرع من قبل الله تعالى، لأن المولى ما نهاه عن العقد وإنما لم يأذن له. هاي شوية دقة نلتفت إليه، هنا ما هو المعنى المعصية المراد هنا في المقام؟ لأن هو تقريبا في الاستدلال إنما يتم على المعنى الأول. شنفتنا إحنا بالعنوان نقول أن النهي لا تعلق بمعاملة يفسد، شنو يعني معنى؟ يعني في معاملة نهان المولى عنه ونحن نرتكب مخالفة هذا، مو صحيح؟ هذا معنى، وهذا المعنى الأول. وأكو معنى ثاني للمعصية، وهو أنك تفعل معاملة لم تشرع من قبل الله تعالى، ولم يأذن بها الله تعالى، مو شرعها ونهى عنها، شرعها يعني تعمل عنها ونهى عن حق منك البيع، مشرع لكن نهى عن حس من نوع البيع، لا، أما العقد عن أزيد من أربعة، العقد على المرأة العدة، هذا ليس مشروع، لم يشرعه، من شرعه ونهى عنه. فالمعصية التي انت تحتاجها بالعنوان واللي بها يثبت مطلوبك المعنى الاول من المعصية، والمعصية المشار اليها في الرواية هو المعنى الثاني للمعصية، فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية. اذن نكمل اذن ما قرأنا بعد ان شرحنا ما المراد من المعصية، قلنا المراد اذن معنيين، احد معنيين، ولذا ترى أن من عقد على أكثر من أربع مثلا لم يكن عقده محرما بالمعنى الأول بحيث يستحق عليه العقوبة يوم القيامة، مو أنه ارتكب مخالفة وعصيانا ويستحق عقوبة، لا، بل غاية الأمر أن المرأة لا تصير زوجة له، هذا المعصية المعنى الثاني، أنه شيء غير مشروع فلا تكون زوجة له، مو يعني أنه افترض شخص مثلا طلق اجنبيه زوجة فلان حاضر، هذه معصية، معصية بالمعنى الاول يستحق عقوبة عليه؟ لا، لا يستحق العقوبة، لكنها غير مشروع لم يشرع من قبل المولى، شخص عنده اربع زوجات وما زال يطمح الى المزيد، لكن ليس الى ذلك من سبيل، هو قاعد ببيته، قبلت التزويج من فلانة، قبلت التزويج من فلانة، قبل مثلا كيف يتزوج؟ هذا معصية يستحق عليها عقوبة؟ لا يستحق عليها عقوبة، لكن لا يترتب عليه الأثر لأنه لم يشرعه المولى بالمعنى الثاني، هذا اللي يريد يعني نأكد عليه. ولذا ترى أن من عقد على أكثر من أربع مثلا لم يكن عقده محرما بحيث يستحق عليه العقوبة يوم القيامة اللي سمينا المعنى الأول، بل غاية الأمر أن المرأة لا تصير زوجة له ويكون وجود العقد كعدم وجوده. هذا معنى اللي هو المعنى الثاني للمعصية. فراح نستعير تعبيرين لهذه المعصية، احيانا من نفس عنوان يغنينا عن شرح كامل. ويصح التعبير عن المعصية بالمعنى الاول بالمعصية التكليفية 5%، لا بأس باستعارة المصطلحات. وعن المعصية بالمعنى الثاني بالمعصية الوضعية. المعصية الاولى اللي هي ارتكاب نهي مخالفة نهى عن العقد وقت النداء، وهذا يعقد وقت النداء يكون عاصيا يستحق عليه العقوبة، هذه المعصية من المعصية التكليفية. المعصية الثانية وهو انه جاء بعقد لم يشرع من قبل المولى كالعقد على امرأة في جماعي عدة، هذا لا يستحق عقوبة. فنسميها المعصية الوضعية بمعنى انه لا يترتب عليها الاثر. فنستعر عليه مصطلحين، فان كان المراد منها المعصية الموجودة في الرواية المعنى الاول فصح الاستدلال. صح حينئذ لو اراد الامام بالمعصية المعنى الاول، وقد استفدنا من المفهوم انه لو عصى الله كان العقد فاسدا، مش كان لكم الرواية منطوقها جل انه عصى سيده ولم يعصى الله فالعقد صحيح مفهومها، يعني لو عصى الله لكان عقده فاسدا. فلو عصى الله هاي ماذا تعني المعصية؟ حين المعصية بالمعنى الاول يكون مطلوبة، فإن احنا نبحث عن هذا ان النهي اللي هو المعصية التكليفية لو تعلق بعبادة يفسدها او لا، فيتم مطلوبك على المعنى الاول للمعصية. فان كان المراد من المعنى الاول صح الاستدلال، واما لو كان المراد من المعنى الثاني لم يصح الاستدلال، لان العقد الذي لم يشرعه الشارع لا اشكال في فساده وهو خارج عن محل الكلام. فان الكلام في العقد الذي ينهى عنه الشارع نهيا تكليفيا بعد تشريعه، فالبيع مثلا مما شرعه الله، فاذا فرض انه اي الشارع نهى عن البيع مع زيد كان البيع المذكور منهيا عنه بالنهي التكليفي، فيقع الكلام في فساد وعدم فساده. فاذا كلامنا الان ومطلوب لك المعصية التكليفية، اما الرواية فناظرة علما الى المعصية الوضعية فتكون اجنبية عن الاستدلال في المقام. كيف حين راح تسألني سؤال وتقول شو معرف ان هذه معصية وضعية وليست معصية تكليفية؟ مو من حقك ان تسأل هذا السؤال، انه كيف هو الحج وتقول هذه معصية وضعية فلا يتم بها التقريب الاستدلال، اما اذا كانت تكليفية فيتم الاستدلال؟ فاقول فإذا اتضح هذا فنقول أن المقصود من المعصية في الرواية هو المعنى الثاني، أي العقد الذي لم يشرعه الشارع. لماذا؟ فإنه لو كان المراد المعصية التكليفية لما صح نفيها، أي لما صح أن يقال أنه لم يعص الله، فإنه ما دام قد عقد من دون إذن المولى كان عاصيا لله سبحانه حيث أمره الله بإطاعة المولى. إذا لابد أن يكون المقصود أن عقده بلا إذن المولى ليس عقدا، بمعنى أنه غير مشروع، بلا إذن المولى ليس عقدا غير مشروع، بل هو عقد مشروع غاية الأمر أنه لم يعلم المولى به. فهذه الكلمة اللي استفدنا منها على أن المعصية هي الوضعية ليست تكليفية، لأن المعصية التكليفية متحققة في المقام، فلماذا ينفيها الجماعة يقول لم يعص الله؟ فقد ذا المعصية الوضعية، لأن المعصية التكليفية متحققة في المقام، فإن العبد أمر أن لا يتصرف إلا بإذن سيده، وهذا قد عقد من دون إذن سيده، فيكون عاصيا لله. فلماذا نفى الإمام عنه المعصية؟ وهو متورط بالمعصية التكليفية، صح؟ لكنه إنما نفى المعصية الوضعية. ماذا يقول المصنف؟ يقول نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة والإرشاد إلى فسادها، هذا من الحصة الثانية التي راح يستفيد من النهي الفساد، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابه واستحبابه. يعني رسول الله هل أبيع الجبل؟ قال بع الجبل. هاي شنو البيع ظاهرة في الوجوب في الاستحباب؟ لا هاي ولا هاي، وإنما إرشاد إلى الصحة من دون دلالته لا على إيجابها لا إلى استحبابها، يعني وجدت قرينة على أن الأمر هنا إرشاد إلى الصحة، تعكس قال كذلك النهي يكون بحسب القرائن إرشاد إلى الفساد كما لا يخفى. لكن يقول هذا وين؟ ليس في كل المعاملات بحسب التعريف الأخذ ما بالأمر القانوني، يقول لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات. قلنا نلتفت إلى ملاحظتين، هذه كانت الملاحظة الأولى. لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعباد، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها لا محيص على الأخذ بما هو قضية صيغة النهي على الحرمة، وقد عرفت أنها غير مستتبع على الفساد لا لغة ولا عرفة. نعم ربما يتوهم استتباعها لهم شرعا، هذه الحصة الأخرى التي دخلنا فيها وإن الاستفادة من الأخبار. نعم ربما يتوهم استتباعها لهم شرعا، أنه كما تقول أن مقتضى القاعدة أن النهي لا يدل على الفساد، لكن دلت الأخبار على أن النهي يقتضي الفساد. فمن قوله نعم إذا توسيع للاستثناء، لأن الأصل ماذا كان؟ الأصل أن النهي بالمعاملات لا يقتضي الفساد، استثنى منها، قال إلا إذا كان النهي إرشاد إلى فساد المعامل، ثم بعد يتوسع بهذا الاستثناء، يقول أن هذا الذي قلته إنما هو على طبق القواعد. المستفاد من الأخبار أن النهي في المعاملات مستبقة. إن نعم من قوله نعم، إذا هذا الاستدلال إلى الأخبار على خلاف القواعد. ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله تعالى، إن حسن بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون أن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له، باطل من أساس هذا العقد، من يقع صحيح وموقوف على إجازة المولى. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه سيده أجاز العقد فهو له شاهد. فبمفهوم هذه يعني لو كان عصى الله بالعقد لكان عقده فاسدا. على كل وقت ما يسمح في بيان البعث نؤجله، والحمد لله رب العالمين، والله على محمد وآله الطاهر.